بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم ووالدي ووالديكم مع النبي الكريم في الفردوس الأعلى، آمين. أيها الفضلاء، دقائق معدودة بعد أن أزف إلى قلبي وقلبكم بشرى من حبيبي وحبيبكم محمد، أزف بشرى إلى قلبي وقلبكم من حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يقول فيها: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كأجر حاج تامة حجته، فلك الحمد ربنا حتى ترضى. أيها الفضلاء، المؤمن يتقلب في نعم الله تعالى، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، لا في صحتك ولا في عافيتك ولا في ولدك ولا في بلدك ولا في كل شيء من هذا. أنت ترفل في نعم من نعم الله تعالى، حتى الابتلاءات. وهذا أمر لا بد أن تستحضره نفوسنا وتفهمه قلوبنا. حتى الابتلاء، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بالإنعام أحيانا. فقد تكون البلوى نعمة، بل البلوى نعمة. يقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي قد يكون الابتلاء الأقل أو الأصغر أو الأدنى نعمة، بسببها يرجع العبد إلى ربه، وبسببها يرجع العبد إلى مولاه. وهذه نعمة من نعم الله جل الله في علاه. وقد ينفع الله فيدفع بقليل كثيرا، قد ينفع الله ويدفع بقليل كثيرا. وكما قيل: لربما كان الزكام مانعا من الجذام، لربما كان الزكام مانعا من الجذام. إذن اعلم يا حبيبي في الله أن المصائب التي ربما تأتي إليك أو تحل عليك فقد تكون نعمة من الله تعالى، إذا حمدت الله وشكرته ورضيت. فإن رضيت فلك الرضا، وأمر الله نافذ. وإن سخطت فعليك السخط، وأمر الله نافذ. فنعود أنفسنا أن نحمد الله ونشكره على الضراء كما نحمده ونشكره على السراء. وهذه مرتبة إيمانية يصلها العبد بإذن الله جل الله في علاه. موضوعنا كما أخبر الشيخ: العين حق. وكلكم تعرفون العين: كان سعيدا فأصبح تعيسا، كان غنيا فغدا فقيرا، كانت مع زوجها سعيدة فأصبحت بعد مدة أو كلمة أو نظرة في حياة بائسة عتيدة، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. لكن هل العين موجودة في كتاب الله؟ هل هي موجودة في كتاب الله؟ هل هي موجودة في القرآن؟ أم أنها من خرافات الناس ومن خزعبلاتهم كما يظن بعض الناس هداهم الله تعالى؟ كلنا نقرأ في سورة يوسف عليه السلام على لسان يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. ذهب المفسرون إلى أن يعقوب عليه السلام خاف على ولده الإصابة بالعين. يعقوب عليه السلام خاف على ولده، على عياله، على أولاده الإصابة بالعين. لماذا؟ لأنه كما ذكر المفسرون أن أولاده 11 ولدا، وكانوا أهل حسن وجمال وبهاء وكمال، ملفتين للنظر، وأريد أن أقف وقفة عند هذه العبارة. تصور أن 11 شاب أهل جمال وحسن وبهان وكمال، كلهم عيال فلان عيال فلان عيال فلان عيال. فخشي يعقوب عليه السلام عليهم العين أن يدخلوا من باب واحد، فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. بل حتى في قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قالوا يزلقونك أي يعينونك أي يصيبونك بالعين. والسورة العظيمة التي كلنا نقرأها ونعرفها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. فالقرآن الكريم بين العين وبين الحسد وذكرها، وليست هي من خرافات الناس كما يظنه جهلة الناس. أما الأحاديث والسنة ففي ذلك كثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم العين حق، هذه رواية. والثانية العين حق ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين، فإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا. الثالثة العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين حق تدخل الرجل القبر يعني تصل إلى الموت، والجمل القدر، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. أيضا حديث آخر أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ويقول صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. هذه كلها أحاديث نبوية من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالعين حق ثابتة بكتاب الله وثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وكذلك ما يراه الناس من واقع الناس. فالمشاهد شاهد، فالمشاهد شاهد في ذلك. طيب هل للعين حقيقة؟ إيش حقيقة العين؟ عندما نقول عين، نفس، نظرة، نظلة، عندنا أهل الخليج والأحساء ونحو ذاك والشرقية نسميه نظلة ونظرة وعين ونفس، فلان معيون، فلان منفوس، فلان منظور، فلان منظول، كل هذه صحيحة وواردة ووجدت في اللغة، والمعنى اللغوي يخدمها ويقصد ذلك. عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى فقال هي سهام من نفس الحاسد، هي سهام من نفس الحاسد إلى المحسود تصيبه تارة وتخطئه تارة. عندما يكون هذا الحاسد، وسنبين من يكون الحاسد، هل يشترط أن يكون عدوا لك؟ هي سهام من نفس الحاسد أو العائن إلى المحسود أو المعيون تصيبه تارة وتخطئه تارة أخرى، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية له. إذا راحت للمعيون مكشوف ليس متقيا لا وقاية له، أصابت، وإن صادفته شاك السيف، سلاح مستعد مستتر، فإنه لا تصيبه بل ربما ردت السهام على صاحبها، بل ربما ردت السهام على صاحبها. إذن انتبه يا حبيبي في الله، الواجب علينا أن نتحصن وأن نتحفظ من ذلك. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى العين نظر باستحسان، نظر باستحسان في نوع من الإعجاب، مشوب بحسد، مشوب بحسد. ومعلوم أن الحسد تمني النعمة، تمني زوال النعمة من الغير، فيه شوي حسد. نظر باستحسان يعني بإعجاب، يعني شوف شيء كذا معجب به أو أنه يلفت نظره، مشوب مخلوط بشيء من الحسد، مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه أذى. إذن العائن والحاسد واللي نسميه احنا النظال، فهذا ليس طيب النفس وليس طاهر النفس وليس صحيح النفس، بل يحتاج إلى شيء من المعالجة ومراجعة نفسه. وسنذكر في ثنايا الحديث شيئا من هذا إن شاء الله تعالى. هنا سؤال أنا سأطرحه، هل هناك من ينكر وجود العين؟ الجواب نعم، ويقولون أنه لا توجد، لا يوجد شيء اسمه عين، وهذه خرافات وخزعبلات وحديث عوام ونحو ذلك. فأقول والآيات الصريحة والسور في القرآن التي بينت ذلك، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المفسرون يكاد يكون إجماعا بينهم أن يعقوب عليه السلام خشي على ولده العين في الآية، وهو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه والصحابة، بل الواقع، من يستطيع أن ينكر واقع العين وهو يعرف واقع الناس، وهو يعرف واقع الناس؟ فلا يمكن أن ينكر وجود العين والحسد والإصابة بها أو بهما إلا من لا حظ له في العلم والإدراك والفهم بمثل هذا، بل أولئك أناس عقلانيون، والعقلانيون هم قوم أو فئة أو فرقة أو منهج يقدمون عقولهم على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا منهج ليس صحيحا وليس قويما ولا مستقيما. طيب، هنا سؤال قد يستغربه البعض، هل العين واحدة أو عينان؟ نوع واحد ولا نوعين؟ العين عينان. يقول ابن القيم رحمه الله والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. أنت قد تصاب بعين من الإنس وقد تصاب بعين من الجن، نسأل الله العافية والعفو والسلام، وهذا ثابت، وقد جاء في الأثر ما يؤيد هذا، ما يؤيد هذا. مو بشرط أن اللي عانك أو انظلك أو أصابك بالنفس والعين من البشر، بل ربما يكون من الجن، وقد جاء في الشرع ومن الأحاديث ما يصد هذا عنك، ما يصد هذا عنك. في الحديث بسم الله ستر بين ابن آدم والجن، لذا تجد الأذكار والأدعية التي فيها اختلاء، فيها تجرد، فيها تعري، فيها كذا، تكون مشتملة على بسم الله وعلى ذكر الله حتى تستر أنت عن أعين الجان، حتى تستر أنت عن أعين الجان. وهذا من فضل الله تعالى علينا في هذا الدين وبهذا الدين العظيم. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجن ثم من أعين الإنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجن ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عين الجان ومن أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أصبح يتحصن ويحصن ولديه بها، بهاتين السورتين العظيمتين. بل لما رأى صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة جارية بنية بها سفعة، والسفعة قيل السواد وقيل العلامة، وقيل المس من الجن. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها، لما راها النبي صلى الله عليه وسلم بها سفعة، ويقال سفعة ومعناها السواد أو العلامة أو الشامة أو كتمة في الوجه ونحو ذلك كما ذكرها، يعني كما شرح الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، يعني اطلبوا لها الرقية، ارقوها، فإن بها سفعة من الشيطان. قيل: أي مس من الشيطان. فإن بها النظرة، أي مس من الشيطان. وهذا يؤكد كما قلنا أن العين عينان: عين إنسية وعين جنية. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم منهم جميعا، آمين. طيب، هنا مسألة: هل العائن نوع واحد ولا نوعان؟ العائن، الحاسد، النضال، نوع واحد ولا نوعان؟ الذي ذكره أهل العلم أن العائن نوعان: عائن يصيب بإرادته، على كيفه، متى ما أراد يصيب، ما يبغى يصيب فلان يبي يصيب فلان ويصيبه، بل ويختار من يريد، بل ويوقتها ويؤقتها متى تكون. وهذا شاهد ومشاهد لدى الناس. والنوع الثاني أشد منه وأردأ، وهو الذي يصيب بطبعه دون اختيار، فقد يصيب أمه، وقد يعين أباه، وقد يصيب زوجته وولده وبنته وأخته وأخاه، بل قد يصيب نفسه. وقد حصل في واقع الناس من أصاب نفسه بالعين، وأصاب سيارته، وأصاب ولده، وهذا النوع كما قال ابن القيم أردع أشد وأنكد، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. وكلا الاثنين موجود. ويمكن بعضكم الآن أصبحت تدور في ذهنه بعض الروايات أو القصص أو ما سمع، ووجد أن هناك نوع بهذا الشكل وهناك من هو من هذا النوع، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد يعين غيره بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون، وهذا أردأ ما يكون، لأن هذا أشد وأنكى، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. كلكم تعرفون بعض الوقائع، لكني سأذكر على أشياء وقفت عليها بنفسي. قبل أن أذكر من الواقع، وردت في السيرة قصة: اثنين من الصحابة، واحد اسمه سهل والثاني اسمه عامر ابن ربيعة. سهل، وكانوا لعلهم مثلا في طريق، فجاءوا عند غدير ماء، كأننا نقول مثلا عين ماء أو بئر ماء ونحو ذلك، فأراد سهل أن يغتسل، فخلع ملابسه، وكانت بشرته جلدته ناعمة، بشرة ناعمة، وكان عامر بن ربيعة ينظر إليه بنظر استحسان، فقال: ما رأيت مثل اليوم، ولا جلد عذراء مخبأة في خدرها. وش ذا الجسم هذا؟ وش ذا؟ يعني كأن بلهجتنا معناته الآن: وش ذا الجسم؟ ذا جسم بنية، ذا جسم بنت، مو جسم رجال. ما رأيت مثل اليوم، ولا جلد عذراء، بنت عذراء مخبأة في خدرها. فسقط سهل، هذا الكلمة اللي قالها، فسقط سهل في بعض الروايات ما كان يرفع رأسه، ما يتحرك خلاص. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا روايات كثيرة، من جملة قال: من تتهمون؟ أنتوا سامعين أحد يتكلم ولا قايل شيء ولا كذا؟ فأحد الصحابة رضي الله تعالى قالوا: يا رسول الله، عامر بن ربيعة. فقال: هاتوا نادوا احضروا. فلما اقبل عامر تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، كان الغيظ ظاهرا على وجهه، فقال: على ما يقتل احدكم اخاه، سماه قتل، على ما يقتل احدكم اخاه، هلا بركت؟ يعني شفت اسمه قلت ما شاء الله تبارك الله، هلا بركت؟ اغتسل له، اغتسل له. فغسل داخلة إزاره ومرفقيه وقدميه إلى ذلك. يقول: فأخذنا الماء فذهبنا إلى سهل فأسكبناه عليه من خلفه، فقام كأنه بعير فك من عقاله. قال الله العظيم، لو كان عندك بعير مربوط وفكيت شلون ينهض كذا بقوة كما وصفها الراوي. طبعا فيها روايات كثيرة. هنا هذه واقعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خذوني إلى سهل ولا جيبوا لي سهل ووضع عليه يده وقرأ عليه وانتهينا، دعاء النبي مجاب صلى الله عليه وسلم، ما عوده بهذا، لا، لأنه هنا في بيان أمر. لذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاسترقاء لمن يعرف الرقية لمن يعرف عائنه، بل يطلب من العائن. لذا يجب على العائن إذا طلب منه الاغتسال أن يغتسل، لحديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. ثانية: لشيخ نعرفه وتعرفونه، أحد فقهائنا في بلادنا هنا. يقول: عندما كنت طالبا في كلية الشريعة وكان في الغد اختبارنا للفقه، اختبار فقه، فكنت أتكلم مع زملائي أقول: الله يعين، الله يستر، بكرة اختبار فقه. فإذا أحد الشباب من زملائي قال: عاد أنت ما شاء الله، ما قال ما شاء الله، عاد أنت الفقه يعني عندك مشكلة فيه أو شارثة أو كذا. يقول: والله يا إخوة، وذهبت إلى غرفتي وأخذ كتاب الفقه لا أرى شيئا، الكتابة لا أراها وكأنها خطوط سوداء، أبغى أقرأ بشيء ما أعرف شيء. فأتذكر زميلي فذهبت إليه ليلا فقلت له: يا فلان، وذكرته بالحديث وكذا، قال: تفضل سن سلامات. قال: والله أنا كذا كذا كذا، أريدك أنك تغتسل لي. قال: بشي. يقول: فأخذ وأخذ الإناء القدح واغتسل فيه، ثم أعطاني إياه فاغتسلت به، فعدت ولله الحمد، فأصبحت أرى الكتاب وأرى المكتوب حتى أيقنت وفهمت وتفوقت في اختباري. شيخ أدركته أنا عندما كنت صغيرا كان ذا لحية، يعني اللي احنا نسميها نمرة صفر أو واحد، فجأة آخر حياته انبتت لحيته، فذكروا لنا العامة أن هذا أيام شبابه كانت له لحية كبيرة جميلة، فإذا بامرأة مرت فرأته فقالت كلمة فذهبت فسقطت لحيته. هذه واقعة، مو من حديث يقولون، ترى هذه واقعة أنا شخصيا أدركته عندما كانت حتى كنا نستغرب، يعني شيخ طالب علم شيخ كيف لحيته بالصورة ذي، لكن بعدها سبحان الله في آخر حياته وكأنها تنبت من جديد وترجع من جديد. امرأة رأت نفسها في المرآة فلم تمشئ ولم تبرك فأصابت نفسها، بل أم أصابت بنتها في عينيها فأصيبت بالعمى، فلما ماتت الأم رجع بصرها إليها. وهذه أيضا واقعة من الواقعات. بل شاب أنا أعرفه طويل القامة وقوي كان يحمل الكيس الذي يزن 100 كيلو، الآن لا يرفع يده، الآن لا يرفع يده لما تكلم فيه وقال عنه من قال، لا يستطيع أن يرفع يده، يعني يده ما تصل إلى جو إلى فمه، يسقى الماء ويسقى الشاي ويسقى كل شيء ويقضى وتقضى حاجته إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والعفو. فالعين حق، العين حق، من ذا يستطيع أن يكذب بالعين؟ من ذا يستطيع أن يكذب بالعين؟ وقد ثبتت بكتاب الله وثبتت سنة رسول الله وهي في واقع الناس، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. طيب، كيف يعرف المعيون؟ هل كل مريض يقول معيون؟ كل راسب في اختبار يقول معيون؟ كل من فشلت في زواجها يقول عين؟ لا، لا يمكن أن يكون هذا. له علامات كما ذكرها المختصون في ذلك. مثلا مرض مفاجئ أو هزال مفاجئ، نسأل الله العافية والعفو والسلامة، كثرة ضيق صدر وكتمة في النفس كما يقول، إذا قرئ عليه كثرة تثاؤبه ولا يعرف لمرضه سبب أو شيء من مثل هذا، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. وكذلك في القضايا الزوجية، حدث من ذلك ولا حرج، حدث من ذلك ولا حرج، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. إذا مو صحيح كل إصابة بالعين، يعني لا يفهم بعض المستمعين أنني أعني وأقصد أن كل مرض معنى عين، لا، كما يقول بعض الناس، أو كل فشل معنى عين، يهمل دراسته فيرتب قال أولدي أصابته عين، هذا مو صحيح. ولدك مهمل مثلا، لم يحسن إدارة تجارته فكثرت خسارته وقال هذه عين، لا، هذا مو صحيح، ليس صحيحا مثل هذا. لكن أحيانا تأتي بعض الأمور يتضح لدى القارئ أو الراقي أن هذا المريض مصاب بعين، مصاب بعين، وهذه أشياء يعرفها الرقاة الثقة، وفقنا الله وإياهم جميعا. إلى أي مدى تصل العين؟ إلى وين تصل؟ إلى الموت. ما دام أنها تصل إلى الموت، كل من دونها أو ما دونها فحري أن تصل إليه. فقد يفترق الزوجان، يفترق الزوجان ويتباغض الحبيبان، وقد يصبح الصحيح سقيما كسيحا، ويخسر التاجر ويضعف القوي ويهزل ذلك القوي الشديد بذلك. بل ما دامت أنها تصل إلى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. فكل ما عداها من باب أولى، ما عدا الموت دونه، كل ما عدا الموت فهو دونه، فحري بها أن توصل من ابتلي إلى مثل هذا، نسأل الله العافية. هنا مسألة مهمة، كيف نحترز من العين؟ وهذا لعله أهم شيء، كيف نحترز من العين؟ أولا للعائن، وأنا أقولها لنفسي ولمن يسمعني الآن، ليتقي الله كل واحد منا، فلربما يعرف هو من نفسه أنه يصيب، فأقف معه وقفة قبل أن أقف مع المعين. أقول أولا اتق الله تعالى، اتق الله، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من التبريك إذا رأيت شيئا يعجبك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليمشئ وليبرك. ومعنى يمشئ أن يقول ما شاء الله، ومعنى يبرك أن يدعو الله له بالبركة، يقول اللهم بارك له. ربما تكون في الشارع فمرت سيارة فارهة فقل ما شاء الله، الله يبارك له. دخلت بيتا لزميل لك فأعجبك ووقع في نفسك قل ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك لك. رأيت ولدا حسنا أو نحو ذلك قل ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك. عود لسانك على ذلك، ثم ألح على الله بالدعاء وبالتضرع أن يشفيك الله من هذا الداء وأن يزيله عنك هذا مرض. واعلم يا أخي العائن بأن كلام الفقهاء والعلماء مجتمع على أن العائن صاحب نفس خبيثة، نعم، حاقدة، حاسدة خبيثة، فادعو الله أن يطهر نفسك وأن ينقيها وأن يزيل الشر عنك، ادعو الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يكفيك وأن يذهب عنك هذا كله، فهذا من فضل الله، هذا أولا. أما مع المعيون وهذا مهم جدا، أولا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ويؤسفنا أن نعلم ونسمع أن بعض المسلمين بل من المصلين ربما لو تقول له أذكار صباح المساء وش هي أذكار صباح ما يعرفها، هذا مو صحيح، هذا حصن حصين يحفظك الله به، وقد يسره الله الآن في كتيبات صغيرة تضعه في جيبك، وبل في أوراق تقرأها مرتين وثلاث وخمس وعشر حتى تحفظها، فإن كنت غير قارئ لأن ربما يقول لبعضه أنا ما أعرف أقرأ، فهناك أشرطة الآن ولله الحمد، أذكار الصباح والمساء، عود نفسك تدخل البيت وتشغلها صباحا، وتحاول أن إيش تكرر معه وتردد معه أنت وعيالك، وكذلك المساء. إذن من أهمها أذكار الصباح والمساء، وهذه مهمة جدا. ثانيا وانتبهوا لها جيدا، عدم إظهار كل ما يلفت النظر. يعقوب عليه السلام لما رأى الطالعين يروحون في رحلتهم القافلة، فرآهم 11 ولدا رجال أهل جمال وحسن وبهاء وكمال، خاف عليهم خشي يعني، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سهل ما كان ليصاب لولا أنه خلع ملابسه ليغتسل فرآه عامر فأصابه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دخل في بيت فوجد فيه صبيا حسنا، ولد صغير جميل، فقال سودوا نونته كي لا يصاب بالعين. قالوا هذه النقرة التي أسفل الذقن وهي من دواعي الجمال، فأن يوضع لها شيء كما ذكر شراح الأثر أنه أي يزال الجمال، وكما قيل ما أحوج الكمال إلى تشويه يقيه من العين أحيانا، يقيه من العين أحيانا. تجد بعض الناس هداهم الله يعطيه الله ولدا حسنا جميلا، فيذهب ويروح يسوي له حلقة جميلة بعد قصة شعر تزيده حسنا وجمالا، فيجعله ملفت النظر أمام الناس. وبعض النساء هداهن الله تعطى بنيات حسناوات فتزيدهن حسنا وجمالا بألبسة وموضات وموديلات لتذهب بهن في الأعراس وأعراس خيالية وأشياء مما يلفت النظر، هذا خلاف المشروع وإن كان ابتلاء عاما، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. وقد استشهدت لكم بما ذكره يعقوب وبقصة سهل وبأثر عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن صحابة رسول الله وآل بيته جميعا. إذن علينا نحن أن نحترز، عندك أولاد مو كل مرة في كل اجتماع تأخذهم معك وفيهم لفتة نظر، أنت والله أنا ما يهمني، لا يهمك، ليه ما يهمك، أنت لست أقوى إيمانا من يعقوب عليه السلام، ومع ذلك خشي على ولده العين، فاحرص على أن تذهب العين عن ولدك وعن أهلك، وحتى من المشروع ألا تظهر، نعم وأما بنعمة ربك فحدث، نعم لكن ليس أن تظهر كل نعم الله عليك ليراها الناس، خصوصا إذا خشيت من الإصابة بالعين أو كنت في مجتمع ربما يقل فيه مثل هذا فتبتلى بأمر كهذا، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. تعويذ الأطفال، لأنه من الملاحظ أن العين تسرع إلى أناس أكثر من غيرهم، منهم أهل الحسن والجمال، ومنهم أهل الثراء والمال، ومنهم أهل حدة الذكاء وشدته وغير ذلك، وأكثر ما يصيب الأطفال. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ولديه الحسن والحسين عليهم رضوان الله تعالى بهذه التعويذة، وكان يقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما أو بها بنيه. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قبل أن نتحفظ هذه الأذكار فنحصن بها أولادنا وعيالنا وبنياتنا وأموالنا وأملاكنا وسيارتنا ونحو ذلك حتى يحفظنا الله تعالى. بل نعود أنفسنا على الذكر وأن نحصن أنفسنا وأبناءنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يغادر ذلك المنزل أو ما دام في ذلك المنزل. هذا من جملته. دخلت بولدك أو بعيالك وخشيت العين، فعوذه بهذا وبذاك، وكل ذلك من فضل الله جل الله في علاه. السور العظيمة المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما ويعوذ بهما ولديه الحسن والحسين. فنحن نعود أنفسنا على هذا الأمر العظيم المشروع في ذلك. آخر نقطة، كيف العلاج لمن أصيب بالعين؟ فهمنا الآن العين، وفهمنا معناها، وعرفنا كيف نحترز، وعرفنا كيف يكون ذلك إلى غير ذلك. كيف العلاج؟ كيف العلاج عندنا من أصيب بالعين؟ ثبت عندنا الآن بأن فلانا معيون مصاب، كنا معاه وفلان قال كلمة فأصيب بكذا. العلاج ما هو؟ أن يعرف العائن، فإذا عرف طلب منه الاغتسال أو الوضوء. نطلب منه، نذهب إليه: يا فلان جزاك الله خير، هذا أمر مشروع، ودي أنك تغتسل في إناء وأريد الماء. لو رفض يقول له توضأ، ويحرم عليه الرفض للأمر، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا نلجأ للرقية الشرعية قبل طلب الاغتسال له إن كان العائن معروفا، إن كان العائن معروفا. وهذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لورودهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقرأ على سهل ولا داعي أن يكشف أمر عامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن فعله وعمله تشريع، فأراد أن يبين الشرع في ذلك. طيب، هل يجوز أن نتهم أحدا؟ وهذا كثير، أنا رأيت بعض الرؤود تقول لا مو صحيح، يجوز أن نتهم أحدا لوروده، ولما جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة وقالوا يا رسول الله إن ساق، قال من تتهمون، من تتهمون فيه؟ فقالوا عامر بن ربيعة. وهذا ونحن نعرف، وأنا أعرف أن بعضنا يخاف من الغيبة، يخاف من ظلم الناس، والله ما ودي أظلم أحد كذا، وتمر علينا في الاستشارات الأسرية ونحو ذلك، إذا سألنا خصوصا يكثر عند النساء: طيب هل تعتقد؟ قال لا والله يا شيخ أنا ما أحب أتهم أحد، أنا ما أبغى أظلم أحد. إحنا ما قلنا تتهم أحد ظلما وزورا وبهتانا، لكن مثلا فلانة عرفت بأنها تصيب، أو فلان عرف بأنه يتكلم بكذا، أو فلان، فهؤلاء مهيئون لأن يصدر منهم مثل هذه الإصابة، نسأل الله العافية والعافية والسلام. فلا بأس بذلك، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: هل تتهمون أو فمن تتهمون؟ فقالوا عامر بن ربيعة. إذن إذا عرفناه يقينا جيد، ما عرفنا لكن من نتوقع؟ لأنه يصدر منه، وعادة يكون إذن هو فلان. فيه طريقة لكنه ما هي مقطوعا بها، ليس مقطوعا بها، لكن جربت وذكرها بعض الرقاة. أحيانا يقرأ على المعيون فيتخيل شخصا معينا، وذكرت قصة لشاب لطفل ولد غلام يمكن في 8 أو 9 أو 10 سنوات تعبوا معه، فنبه الله تعالى وألفت نظر ذلك الراقي فقال يا بني أنا سأقرأ عليك، فإذا جاء في ذهنك أحد أخبرني. يقول فقرأت عليه وكثفت القراءة وقرأت ثم سكت. قلت له شفت أحد؟ تخيلت أحد؟ سكت. عرفت أنه مستحي، فأصريت عليه قال أبوي. أبوه اللي الحين تعبان عليه واللي يوديه ويجيبه ويقرأ عليه، قال يا حبيبي روح اغتسل لا زكى الله خير جبني الماء. فأجيء بالماء فغسل الولد وشفي وكأن شيئا لم يكن فيه. وهو بشرط أن يكون تراه البعيد الذي يصيبك بالعين، فأنت قد تصيب ولدك وهذا واقع، والأم قد تصيب ابنتها، والأخ يصيب أخاه. لذا إذا طلب منا الاغتسال نغتسل، ما في إشكال ولا إشكال في ذلك، بل أغتسل، ولربما يعافي الله هذا المريض أفضل من أن يبقى في مرض وفي هم وغم وضيق وكدر. نسأل الله العافية والعفو والسلامة. طيب، إذا رفض الاغتسال عرفناه، فرفض الاغتسال نذكره بالله، ما في فائدة، نأخذ منه أثرا. وهذه طريقة دائما نحن نقولها للإخوة والأخوات، عزمه يوم من الأيام وأعطه مثلا كأس مالك يكون كبير أو كأس عصير كبير حتى تضمن أنه لا يشربه كله، يبقى منه أثر. كذلك الفناجين القهوة والشاي ونحو ذلك وبقايا التمر وغيره، فيؤخذ هذا الأثر ويغسل في ماء، ينقع في ماء يغسل، ثم يقرأ فيه بعض الآيات، ثم يغتسل به المريض، وقد جرب وشفى الله به أناسا ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من الله تعالى. بل حتى لو وصل الأمر لأخذ منشفة مبللة ومسح به حذاؤه وغير ذلك لا أرى به بأسا إن شاء الله تعالى، والأمر في هذا واسع ما لم يكن تعلقا بجن أو شركيات أو غير ذلك، فلا ضير ما دام لم يكن متعلق ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. من جملة ذلك أن نأخذ ماء فنقرأ فيه، وهذه طريقة من الطرق. احنا نعرف العائن فلان وهو لا يرضى، يكون يوم موجود مع 5 أو 6 من الناس ونأتي بزجاجة ماء نقول جزاكم الله خير ودنا تقرأون فيه وتمشون تبركوا كلكم، ويكون هذا العائن من جملتهم، فيقرأ ويمشي ويبرك ويشفيه الله تعالى، يشفى بإذن الله ذلك المحسود، ولا شيء في هذا بإذن الله. أحيانا لا نعرف شيئا من هذا كله، لا نعرف العائن ولا نتهم أحدا ولا نتوقع أحدا ولا نشك في أحد أبدا، فجأة سقط علينا، نذهب للمستشفى يقول سليم. وقد مرت يمكن عليكم من بعض أبنائكم من تجده من هزال إلى هزال والمستشفى يقول بالسليم، تحاليله سليمة، أموره سليمة كذا، لو تذهب به لأحد الرقى يقرأ يقول هذا مصاب بعين. طبعا دائما يا إخوة ونسبة أيضا الأخوات، الحسد والسحر متقاربان، أنا لا أريد أن أقول متلازمان، أقول متقاربان، حتى في القرآن ماذا قال الله؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إيش؟ منهم النفاثات في العقد، سحر، الذين يأتون بالعقدة فينفثون فيها، فينفثون على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فذكر الله تعالى النفس في العقد والحاسد إذا حسد، وراح على طول، فتجدهم متقاربان، تجدهما متقاربين، الحسد والسحر متقاربان، ولن أقول متلازمان، فربما يكون شيء من هذا وربما يكون شيء من هذا. طيب، لم نستطع نكثف عليه القراءة، وعندما أقول نكثف القراءة أقولها وأنا قاصد، فرق بين رقية يؤتى بالمريض وبس وانتهى، لا، وبين أن يؤتى براق جيد براق فاضل. ولعل أطرح سؤالا وأجيب عليه، القرآن هو القرآن، لكن هل تنفع القراءة من فلان أو فلان أو أي أحد ما دام أن القرآن هو واحد، ولا يختلف التأثير باختلاف الراقي؟ أو ايش تقولون؟ شبهها أجابها أجاب عن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني تجد بعض الناس يقول يا أخي لا ترى لا فلان ولا علان ولا تعتقد فلان، حين أقول لك اعتقد فلان أنت أقرأ على نفسك وخلاص، أقول لا، يختلف. إنما تأتي إلى رجل صالح تقي نقي نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، عرف بصلاحه واستقامته، فربما يكون مجاب الدعوة ويرقيك أو يدعو لك. ليس كذلك العاصي أو المذنب أو المقصر. ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. شبه القرآن بالسيف، عندنا سيف، هذا السيف نفسه هو القرآن. قال لو أعطيناها يدا لرجل هزيل ضعيف فقلنا له اضرب في الصخرة أو في الخشبة فضرب، ثم أخذنا هذا السيف نفسه فأعطيناها رجلا قويا ذا قوة وشكيمة وذرع فضرب، هل الأثر واحد؟ فيقول السيف واحد، صح ولا لا؟ ويريد أن يقول لك القرآن واحد، لكن يختلف من القارئ. أنا ليس معنى كلامي أن أدعوكم إلى أن تعتقدوا في فلان أو تظنوا فلان، لا، وليس معنى كلامي أن تتركوا الرقية لأنفسكم أو ترقوا أنفسكم أهليكم، لا، لكن أيضا لا بد أن تعلم أنه يختلف الأمر من راق إلى آخر، من راق إلى آخر. كان الناس في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد وردت هذه القصة عن الإمام في سيرته، جاء له رجل قال إن فلانة أصيبت بجان، فقال خذ قبقابي، هذا القبقاب معروف، الله يكرمكم وأمسين، معالي الإمام، قال خذ قبقابي هذا ثم قف عند رأسها وقل له إن أحمد يأمرك أن تخرج. يقول الغلام أو الخادم فذهبت بقبقاب الإمام فقلت إن أحمد ذا ففر، فشويت المرأة. بعد مدة رجع الجن أو الجان هذا في المرأة والإمام أحمد مات. الغلام هذا قال الأمر سهل، المسألة قبقاب، وتعال عند رأس المريض وقل لك كذا. فجاء بقبقابه ووقف عند رأسه وقال اخرج ولا ضربتك، فرد عليه الجن لست كأحمد لست كأحمد. وهذا أمر مشاهد معروف، لكن أقصد بماذا؟ أن تكون الرقية مكثفة بقلب حاضر وباستيعاب وبإلحاح على الله تعالى، وأن يكون الراقي صالحا تقيا نقيا معروفا بصلاحه واستقامته، لا أن يذهب إلى أناس مشعوذين ونحو ذلك، فإن هذا حرام لا يجوز، إن هذا حرام لا يجوز، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. إذن نكثف عليه القراءة أو الرقية تكثيفا قويا، ونكثر من الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم وما أدراك وما يدريك أنها رقية، كذلك قراءة البقرة إن استطعنا لقوله صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران أخذهما بركة وتركهما حسرة ولا تقدرهما البطلة، البطلة مردة الجن، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. نكثر من قراءة آية الكرسي، نكثر من قراءة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، نكثر من قراءة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، نكثر من قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذات، أن نكثر من ذلك ثم نأتي بالأدعية والأذكار الواردة الصحيحة في سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كتب وأشرطة فلتراجع في مظانها لمن أرادها. أيضا الابتعاد عن المعاصي والمنكرات والذنوب وتطهير البيوت، وهذا يا للأسى والأسف، كثر الآن مع المدنية الحديثة، تجد المجسمات والتماثيل والأوثان ونحو ذلك، فمثل هذه الأماكن والغناء والموسيقى تفر منه الملائكة. والبيت الذي تفر منه الملائكة بيت خرب، يكون مأوى للشيطان وجنوده، مأوى للشيطان وجنوده، نسأل الله العافية والعفو والسلام. إذن نحرص على تطهير بيوتنا وكذلك تطهير أنفسنا من المعاصي والذنوب، لأن الإنسان كلما كان أتقى كان أنقى وأصح، وكلما كان نسأل الله العافية والسلامة صاحب الذنوب والمعاصي كان معرضا للإصابة بهذه الأشياء. هذا كلمة أختم بها لصنفين، أولا الرقاة، وأقول لهم اتقوا الله تعالى وأحسنوا ولا تستغلوا ضعف إخوانكم، فإن من فضل الله عليك أن جعل حاجة الناس إليك لا لك، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، فلا تبخل. وكما جاء في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وهذا فضل من الله تعالى. أما الكلمة الأخيرة فللمريض للمعيون، أقول اعلم يا أخي في الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وليس كل إصابة بمرض شر، بل ربما يكون الخير فيها، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بالإنعام أحيانا، قد تكون هذه البلوى تصدك عن شر، وقد تكون هذه البلوى تبعدك عن مصيبة، وقد تكون هذه البلوى تذهب بك إلى طاعة الله ورضوانه ومغفرته جل الله في علاه. فاحرص على أن ألا تضجر ولا تتضجر، بل اصبر واحتسب. هذه واحدة. الثانية حذار حذار أن تذهب إلى كهنة ومشعوذين وإلى سحرة، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. فمن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، فوالله لقد مرت علينا قضايا وأمور ثبت فيها ثابتون ومن الله مثبتون، لكن سقط أناس، نسأل الله العافية والعفو والسلامة. ثم اعلم بأن الذي قدر المرض قدر بدايته قدر نهايته، واعلم بأن الذي أصابك هو الذي سبحانه وتعالى سيشفيك، وإذا مرضت فهو يشفيه، لن يشفيك أحد غير الله أبدا. واعلم بأن لها لحظة انتهاء ومجيء، لماذا؟ للشفاء والعافية. ثم هب أنك ربما يمرض صديقك أو حبيبك أو قريبك ويتألم ويتأذى، بل ربما تفقده. أتفقد الله؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. انتبه. أتغضب الله؟ أتفقد دينك؟ وتفقد هدي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي المبتلى منهم. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم أجمعين، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يحفظنا وإياكم من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الفوائد.